أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على القبر والكتاب والخاتم. قلنا أن الروايات دلت على اعتبار التذكر، على اعتبار التذكر، أن التذكر لا بد منه حتى في حالات حصول العلم. بماذا؟ بأن الخط خطه، وأن الكتابة كتابته، والعلم بعدم التغيير. حتى في هذه الحالة مقتضى إطلاق هذه الروايات واعتبار التذكر. فإذا عرف أن الخط خطه والكتابة كتابته وأمين من التزوير، ما دام لا يتذكر الواقع لا يجوز له الشهادة. هذا مقتضى إطلاق تلك الروايات. لكننا ذكرنا القول الآخر واستدللنا له بما تقدم في الدرس السابق. هناك رواية ثالثة ترتبط بهذا البحث، وهي التي تقدم في الإشارة إليها في البحث السابق، وقلنا سيأتي الكلام عنها، وهي معتبرة عمر بن يزيد المروية في نفس الباب الحديث الأول. الرواية تقول: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة تعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. وهذا في محل كلامنا، تذكر منتفي لكنه يعرف خطه وماذا وكتابه وخاتمه، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. إذا كان صاحبك يعني المدعي ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد بذلك. اشهد بالواقع، ما في مشكلة من الشهادة بالواقع. هذه الرواية ظاهرة بشكل واضح في عدم اعتبار العلم في الشهادة، في عدم اعتبار العلم في الشهادة، وإن كان أن يشهد استنادا إلى ماذا؟ إلى خبر ثقة، خبر ثقتين، إلى شهادة ثقتين. بإمكانه أن يشهد استنادا إلى ذلك ولو لم يحصل له العلم. وهذا معنى ماذا؟ أن العلم ليس معتبر في الشهادة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها فيها دلالة على اعتبار شهادة المدعي في الجملة، أن شهادة المدعي يعتد بها، مو أنه لا أثر لها أصلا، لا يعتد بها شهادة المدعي. ولذا هي شهادة المدعي برميم شهادة ثقة آخر. جوز الإمام عليه السلام في هذه الرواية للشاهد أن يشهد استنادا إليهما، إليهما من يعني إلى شهادة الثقة الآخر وشهادة ماذا؟ المدعي. من هذه الجهة أيضا تكون الرواية مخالفة للمعروف والمشهور. من الجهة الأولى مخالفة للمعروف والمشهور باعتبار أننا قررنا على اعتبار العلم في الشهادة، بل تقدم اعتبار العلم الحسي في الشهادة، مو مطلق العلم. العلم الحسي معتبر في ماذا؟ في الشهادة. بينما هذه الرواية ظاهرة في عدم اعتبار العلم وجواز الشهادة استنادا إلى أخبار ثقة، أخبار ثقتين. من جهة أخرى أنه فيها دلالة على الاعتداد بشهادة المدعي نفسه، نفس المدعي لواحد المتخاصمين شهادته يعتد بها في الجملة. وهذا أيضا خلاف معه المعروف، لأن المعروف أنه يعتبر في الشاهدين أن يكون غير ماذا؟ غير المتخاصمين المتنازعين. هكذا يفهم من الأدلة أن الشاهد يأتي به المدعي، الشاهد يأتي بالبينة، مو أنه هو يكون ماذا؟ أحد ماذا؟ أحد الشهود. شهادة المدعي ليست معتبرة ولا اعتداد بها، بينما هذه الرواية ظاهرة الاعتداد في الجملة بشهادة ماذا؟ المدعي. وعلى تقدير أن يمكن الالتزام بهذا المضمون، حينئذ يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، يعني الاستدلال بها على قبول الشهادة، على قبول الشهادة في صورة العلم بعدم التزوير، اللي هو محل كلامنا، في صورة العلم بعدم التزوير، وإن لم يكن ماذا؟ متذكرا، هو محل كلامنا. كيف تدل على ذلك؟ لأنه إذا التزمنا بمضمونها وأمكن الأخذ بمضمونها، قول ثقتين وإن لم يتذكر، عمر بن الرواية هو لا يتذكر من القضية قليلا ولا كثيرا، جوز له الإمام ماذا؟ أن يشهد استنادا إلى قول ثقتين، أخبار ثقتين. فإذا جاز ذلك فيجوز في محل الكلام من باب أولى، وفي محل الكلام هي شهادة، شهادة من دون التذكر، من دون التذكر، مستند علما الى العالم بخطه وكتابته والامن من التزوير، ما الى علمه بماذا؟ بانه شهد في الواقع التي هو لا يتذكرها. فلن هي شهادة مستندة الى العالم مع عدم التذكر. فاذا جازت الشهادة المستندة الى اخبار ثقتين مع عدم التذكر، تدل بشكل واضح على جواز الشهادة المستندة إلى العلم مع عدم الشنو؟ مع عدم التذكر. فلو أمكن الالتزام بمضمون هذه الرواية يصح الاستدلال بها على ما ذهب إليه السيد الماتن في محل الكلام. السيد الماتن ذكر بأن هذه الرواية إما أن تحمل على كون الشهادة شهادة الثقتين مذكرة له، تحمل على هذا، على أنها هي طريق لماذا؟ لحصول حالة الشنو؟ التذكر له وارتفاع حالة النسيان. هذان الشاهدان يذكرانه بالواقع، فهو عندما يشهد يشهد شنو؟ متذكران، متذكران، يشهد متذكران، مو أنه مجرد أن يعتمد عليه من يعتمد عليه من على شهادة شنو؟ ثقتين، ويشهد اعتمادا على ذلك، لا، وإنما باعتبار أنهما طريق علما بحصول حالة التذكر له، إذا هو يشهد متذكرا وليس في ذلك باعث. وإن لم يمكن حملها على ذلك فلا بد من رد الرواية، رد علم الرواية إلى أهلها، لا بد من طرحها، ولا يمكن العمل بها. لماذا؟ لأنه قال فلا عبرة بشهادة المدعي بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قديما وحديثا، شهادة المدعي لا عبرة بها، فكيف يستند إليها في هذه الرواية؟ لماذا؟ لتجويد الشهادة على الواقع التي لا يتذكرها. هذا اللي ذكر سيد ماتن، لكن في المقابل يبدو أن المسألة ليست هكذا. هناك من علماء المتقدمين من عمل بهذه الرواية، من عمل بهذه الرواية والتزم بجواز الشهادة المستندة إلى إخبار عدلين ثقتين عملا بهذه الرواية، في كشف اللثام نقل عن الشيخين وسلاب والصديقين وابن الجنيد والبراج العمل بهذه الرواية، مما يعني أولا أنهم لا يوافقون على أن شهادة المدعي لا اعتبار به بالمرة. وثانيا أنهم لا يرون اشتراط الشهادة. لماذا؟ بالعلم إذا زوجوا هذه الشهادة المستندة من إلى أخبار تفتن وإن لم يحصل العلم. يقول عملوا بهذه الرواية الصدوق عندما ذكر هذه الرواية في الفقيه عقبها بقوله وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم. معناه فهم من هذه الرواية اللي نقل أولا ماذا؟ أنه لا يشترط العلم في ماذا؟ في الشهادة. في مقابلها ذكر أنه روي بأن الشهادة لا تكون إلا بماذا؟ بعلم. بل في الدروس نتبه إلى الأكثر الشيء الأول وأن نوقش في صحة هذه النسبة من قبل بعضهم. على كل حال هذه الرواية بحسب ظاهرها معارضة أولا لما دل على اعتبار العلم في الشهادة. كل ما دل على اعتبار العلم في الشهادة من الأدلة السابقة هذه الرواية تكون معارضة لها. لماذا؟ لأنه هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في عدم اعتبار العلم في ماذا؟ في الشهادة. الشيخ صاحب الرياض وغيره أيضا ذكر بأن التعارض بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، يعني ما دل على اعتبار العلم وهذه الصحيحة، باعتبار أن هذه الصحيحة وإن كانت مختصة بصورة وجود اتقى المخبر أو اتقتين المخبرين بصورة وجود الخط والكتابة، إن اتقى موردها هو هذا، إلا أنها عامة لصورة حصول العلم من ذلك وعدم شنو وعدم حصوله، وليس هناك مشكلة ولا غرابة في حصول العلم من ماذا؟ من الخط والكتابة وشهادة التقتين، ماكو مشكلة في هذا. كثيرا ما يحصل العلم من ماذا؟ من وجود الخط والنقش والقادم وشهادة التقتين، وقد لا يحصل العلم. إذن هي عامة لصورة حصول العلم وعدم حصوله، ومختصة بصورة ماذا؟ وجود القاتم والناقش والكتابة ووجود ثقتين تخبران بذلك أحدهما المدعي. الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار العلم هي وإن كانت مختصة بصورة حصول العلم كما هو واضح، يعني هي ماذا؟ تدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار العلم، مختصة بصورة حصول العلم ووجود العلم، لكنها عامة من ناحية وجود النقش أو عدم وجوده، وجود الخاتم أو عدم وجوده، وجود التقى أو ماذا؟ أو عدم وجوده. وبهذا تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه. ومادة التعارض والاجتماع هي صورة وجود الخاتم والنقش ووجود التقى، نفس مورد الرواية هذا، ومع فرض عدم حصول شنو العلم، ما حصل العلم هذا مورد الرواية. في مورد الرواية لنفترض أنه لم يحصل له العلم من ذلك، لم يحصل له وبقي هو غير متذكر مقتضى الصحيحة أنه يجوز له شنو؟ يجوز له شهادة. مقتضى الصحيحة أنه يجوز له الشهادة كلما دام التأدب يشهد لك المدعي، يشهد المدعي وتقى آخر شنو؟ تشهد يعني شنو؟ وإن لم يحصل لك شنو؟ العلم واضح مقتضى الله. كما قلنا ففي صورة ما إذا لم يحصل العلم هذه الصحيحة تقول يجوز الشهادة لمقتضى إطلاقها، بينما الأدلة المتقدمة التي تشترط اعتبار العلم مقتضى إطلاقها شنو؟ عدم جواز الشهادة، فيتعارضان في مادة الاجتماع. شيء صاحب الرياض وكذا صاحب المستند بذلوا جهدا لإثبات أن الأدلة العامة الدالة على اعتبار العلم هي المتقدمة على ماذا؟ على هذه الصحيحة. تقدم الأدلة السابقة على هذه الصحيحة وانتهى أولى هذه النتيجة، لأنه لا يمكن العمل بهذه الصحيحة، بل لا بد من اعتبار شنو العين، فلا يمكن استناد الشهادة إلى قول فقتين. أقول الوجوه التي ذكروها إن تمت فهو، وإلا إن لم تتم كما لعله بعض الوجوه التي ذكروها لا توجب التقديم على أسوأ التقادير، التعارض بينهما يتفاقطان في مادة الاجتماع، فحينئذ نرجع في مادة الاجتماع إلى ما يقتضيه الأصل. والأصل عندما نشك في نفوذ الشهادة وعدم نفوذها هو شنو؟ هو عدم النفوذ. فالعقل عند الشك في نفوذ الشهادة وعدم النفوذ. نفوذ الشهادة قضائيا يحتاج إلى دليل، عندما لا نعلم بوجود دليل ونشك في نفوذ الشهادة العقل هو عدم النفوذ، يعني عدم ترتب أي أثر على تلك على تلك الشهادة. وبهذا نصل إلى نفس النتيجة، وهي أن الشهادة المحتملة إلى قول فقتان ليست معتبرة قضائيا، وهذا هو المطلوب في المقام، أنها ليست معتبرة قضائيا. هذا بالنسبة إلى المسألة 97. الآن نأتي إلى المسألة 98. مسألة 97 نقرأها. قال: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها. ترى عدم التذكر بمجرد رؤية خطه فيها لا تجوز له الشهادة. إذا احتمل التزوير في الخط، أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة وإنما لأجل أن يمتحن الخاتم مالته يشوف شلون كتابته، فمهار مو لأجل الشهادة، هذا احتمل، بل كان بداعا آخر. وأما بأن هذه هي محل الخلاف، هذه التي يقع فيها الكلام، في حالة عدم العلم وعدم التذكر لا إشكال في عدم قبول الشهادة. وأما إذا علم أن خطه كان بداع الشهادة ولم يحتمل التزوير، علم بعدم التزوير، علم بأن القاتل قاتمه والخط خطه وأنه بداع الشهادة، جازت له الشهادة وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلى تذكر ليس شرطان. وهذا أيضنا بما ذكرناه في الدرس السابق. مسألة 98. قال: يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة، ويكفي فيها أي في الاستفاضة الاشتهار في البلد، يكفي في الاستفاضة الاشتهار في البلد، يعني لا تحتاج إلى الاستفاضة الاشتهار في جميع البلدان، لا في البلد نفسه. وتجوز الشهادة به مستندة إليها، أي مثل أخرى الكلام أولا في ماذا؟ في ثبوت أصل النسب استنادا إلى ماذا؟ إلى الشياع والاستفاضة، حتى النسب يثبت أو لا. بعد ذلك ذكر لا أنه يجوز الشهادة بالنسب استنادا إلى ماذا؟ إلى الشياع والاستفاضة، من الشياع والاتفاع. المسألة الثانية قال: بل وتجوز الشهادة به بالنسب، يعني مستندة إليها، يعني إلى الاتفاضة، هذا في النسب. وأما غير النسب فالوقت والنكاح والملك وغيرها، غير هذه الأمور، فهي وإن كانت تثبت للاستفاضة، تثبت بالشياع، النكاح والوقف والملك يثبت بالشياع، لكن إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها، لا يجوز له أن يشهد بالنكاح استنادا إلى استفاضة النكاح واشتهار النكاح، أو يشهد بالوقف استنادا والاشتهار أن هذه الدار شنو يشهد، لكن الوقت يثبت له هذه الاستفاضة، فلا يجوز له ماذا أن يشتريه أو يبيعه. لماذا؟ لأن الوقت يثبت الاستفاضة. لكن هل يجوز له أن يذهب إلى المحكمة ويشهد أمام الحاكم بالوقت استنادا إلى الشياع والاستفاضة؟ يقول لا، إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها، وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة. نفس المشكلة أن يأتي إلى المحكمة ويشهد أمام الحاكم باستفاضة أن هذا البيت شنو؟ وقف. لأن الشايع أن هذا البيت وقف. مريم مشكلة لماذا؟ لأن الشهادة عن حيث، لأن الشياع والاستفاضة أمر محسوس له، وهو يشهد بنفس الاستفاضة وبنفس شنو الشياع. الممنوع هو ماذا؟ أن يشهد بالوقت استنادا إلى الاستفاضة والشياع، لا أن يشهد بنفس الشياع والاستفاضة. هذه خلاصة هذه المسألة. الظاهر أن الفقهاء من خلال كلماتهم استثنوا مما تقدم بعد أن فرروا على اعتبار الشهادة الحيث في نقول الشهادة وجواز الشهادة وحجية الشهادة وإمكان استناد الحاكم إلى هذه الشهادة. بعد أن فرغوا من ذلك استثنوا مما تقدم موارد قالوا بأنه في هذه الموارد لا يشترط ذلك، بل يمكن الشهادة فيها في تلك الموارد استنادا إلى الاستفاضة استنادا إلى الشياع. جعلوها بمثابة الاستثناء مما تقدم، وإلا حسب ما تقدم لا تقبل هذه الشهادة، لأنها شهادة ليست مستندة إلى ماذا؟ إلى الحيث. وكيف يشهد بالوقف والحاكم أنه ماذا؟ لم يحس الوقف، لم يشاهد الوقف، لم يرى الوقف، لم يسمع الواقف عندما قال أوقفت هذه الدار، لا يوجد عنده إحساس لماذا بالوقف. فإذا هي شهادة بالوقف من غير حسين. مقتضى ما تقدم عن عدم قبول هذه الشهادة. هم استثنوا من ذلك الشهادة مثلا في موارد فقالوا تجوز الشهادة في هذه الموارد من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى العلم الحسي، بل من دون حاجة إلى العلم مثلا، فإنما يكفي في ذلك ماذا؟ الاستفاضة والاستنادة إلى الاستفاضة والشياع. استنادا إلى الاستفاضة والشياع. هذه الموارد اختلفوا فيها، لكن قدر المتيقن النسب منها. الكل اتفقوا على أن النسب هو من هذا القبيل، بمعنى أن الشهادة به تكون مقبولة ماذا؟ استنادا إلى الشياع واستنادا إلى الاستفاضة. واختلفوا في غيرها من قبيل الوقت، من قبيل النساء، من قبيل الملك المطلق، من قبيل كذا. ذكروا جملة من الأمور والموارد التي الموت مثلا هم اختلفوا فيه، التي عدوها من هذه الأمور المستثناة. الذي يبدو من كلماتهم أن مرادهم من الاستفاضة هي عبارة عن الشياع الموجب للظن المتاقن للعلم كما صرحوا به. الشياع الموجب للظن، لكن هذا الظن بدرجة عالية بحيث يكون قريب علما قريب للعلم، وهو المعبر عنه بماذا؟ بالاطمئنان. هو اللي يعبر عنه بالاطمئنان، او يعبر عنه بالعلم العادي، يعبر عنه بالعلم العادي، مو العلم الحقيقي الوجداني، لا يعبر عنه بالعلم العادي. هذا مقصود بالاستفاضة. الاستفاضة الموجبة للاطمئنان، الموجبة للظن المتاقن للعلم، هذه هل يمكن الاستناد اليها في الشهادة على الشيء الذي لم يحس به الإنسان أو لا؟ هذا محل الكلام. في كلمات علل لماذا هذا الاستثناء، لماذا لا تكون هذه الأمور التي اختلفوا فيها كما قلنا حالها حال الأمور الأخرى التي اشترطوا فيها العلم الحكي بقبول الشهادة ونفور الشهادة، لماذا استثنوا هذه الأمور؟ علل هذا الاستثناء في كلماتهم لهذه التعاليم، بأنه مثلا هذه لا يمكن فيها الحج، الأمور لا يمكن فيها الحج، لا يمكن فيها النسب. مثلا قالوا بأن النسب شلون يعني نعرف هناك أحساس بالنسب، لأنه لا يوجد إحساس بالولادة، عادة لا يكون هناك إحساس بالولادة، وإنما هذا الشيء تعرفه الأم والنسب معينات مثلا، ثم ينتقل بواسطتهن ويكون أمرا شنو شائعا ومعروفا مثلا. الاعتماد على الشيعة وليس الاعتماد عليما على الحج. الموت أيضا ذكروا لأن أسباب متعددة، لا يشاهد الميت عادة وإنما يثبت الموت الجنازة علما إلى الشيعة أن فلان مات أن فلان مثلا انتقل من دار الدنيا. على كل حال خلاصة علّلوه بماذا؟ بأن العلم الحسي لهذه الأمور ليس متاحا، ولذا انتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة قبول الشهادة المسلمة إلى الاستفاضة، وإلى ماذا؟ وإلى الشيعة. الذي نريد أن نقول تعليقا على هذا الكلام أن هناك أمران ما ينبغي الخلط بينهما، ما ينبغي الخلط بينهما. مرة نتكلم عن موقف المكلف اتجاه ماذا؟ اتجاه القضية التي نعبر من قول حدثت بالاستفاضة والشيعة، لأن كلامنا في أصل ثبوتها، فنعبر بأنه قام عليه الشيعة أو قام عليه الاستفاضة. قضية شائعة، قضية شائعة مستفيضة، مكلف ما هو موقفه من ذلك؟ مكلف ما هو موقفه من ذلك؟ بمعنى إذا قامت الاستفاضة على أن هذه الدار وقف، المكلف هل يجب عليه ترتيب آثار الوقف على هذه الدار؟ ترتيب آثار الثبوت، ثبوت هذا الشيء، فمرة يثبت هذا الشيء بعلم وجداني له، مرة يثبت لماذا؟ بشياع باستفاضة. فكما إذا ثبت أن الوقت بعلم وجداني لا يجوز له شراء، لا يجوز له بيعة، فذلك إذا ثبت لماذا؟ بشياع. وهكذا في سائر الموارد الأخرى، إذا ثبت النسب بشياع مكلف ما هو موقفه؟ ثبت أن هذه المرأة أخته من الرضاعة بشياع باستفاضة، هو هل يجب عليه أن يرتب الأثر على هذا وأن هذا أمر ثابت أو لا؟ هاي مسألة، هاي مسألة من هي علاقة بباب الشهادة؟ قضية تكليف المكلف كيف يتعامل مع ماذا؟ مع القضية اللي قام عليها الشيعة وقامت عليها الاستفاضة. هذه مسألة، هذه المسألة الظاهر أنه ما يفرق فيها بين هذه الموارد التي ذكروها وبين غيرها من الموارد، ما يفرق بينهما بلحاظ موقف المكلف اتجاه القضية الشائعة والمستفيضة. وخلاصة القول هو هذا، بأنه إذا فرضنا أن الشيعة أوجب الاطمئنان، أوجب العلم العادي كما عبره، أوجب الظن المتاخم للعلم كما عبره، فلا إشكال في ماذا؟ فإنه يجب على المكلف تكتيب، يجب على المكلف تكتيب آثار الثبوت الواقع للقضية، يجب عليه أن يرتب هذا الأثر. لماذا؟ بعد الفراغ طبعا، أو وضوح أن الإطمئنان شنو؟ حجة بلا إشكال، أن الظن المتاخم للعلم، العلم العادي، الإطمئنان حجة ببناء العقلاء، عقلاء جرت سيرتهم على ماذا؟ على التعامل مع الظن، معاملة شنو؟ العلم الحقيقي. إذن هو حجة، الإطمئنان حجة، إذن هذا كون الدار واقف قامت عليها شنو الحجة وأوجبت الاطمئنان لهذا المكلف بأن هذه الدار واقف. حينئذ يجب عليه ماذا؟ أن ترتب آثار الثبوت الواقعي على ماذا؟ على ذلك. فيحرم عليه بيعها، يحرم عليه شراؤها. هذه المرأة التي استفاض أنها أخته من الرضاعة لا يجوز له أن يتزوج بها، وهكذا في سائر الموارد الأخرى. فأما إذا فرضنا أنه الشياء ما وجد حصول الأرض، هل يمكن افتراض أن الشياء لكن ما وجد حصول الظن، حصول العلم، حصول الاطمئنان، حصول العلم العادي، ما وجد هذا، وإنما غايب ما وجد الظن. هنا لا يجوز له تركيب آثار الثبوت الواقع على ذلك. واضح؟ بعبارة أخرى يجوز له بيع الشراء هذه الدار التي هناك شياع لأنه وقف، لكن هذا الشياع لا لن يوجب له الاطمئنان. أنا ما عندنا دليل يقول بأن الشياع حجة تعبدا، ما عندنا دليل، وإنما هو حجة حيث يوجب ماذا؟ يوجب العلم، ولو لم يكن علما حقيقيا كان اطمئنانا ويكون حجة. أما إذا لم يجب إلا الظن هذا يكون حال حال أيضا آثار مشمول لأدلة عدم حجية شنو الظن. فإذا ثبت بأن هذا الشياع كان شيء على أن هذا وقت، لا يجب أن يترتب آثار ماذا؟ الوقت بل يجوز له الشراء ويجوز له شنو بيعه. في كلتا الحالتين سواء كان الشياع موجب لحصول الاطمئنان او كان غير موجب لحصول الاطمئنان لا فرق بين المثل وبين غيره، لا فرق بين هذه الموارد وبين ماذا؟ وبين غيرها من الموارد. سواء الشياع قام على المثل او قام على ان هذه الدار ملك فلان او قام على اي شيء اخر من الامور المتقدمه سابقا، على كل التقادير المساله ليست مساله الشهاده عند الحاكم، وانما مساله ماذا؟ مساله تفكير الاثار المترتبه على ذلك الشيء الذي قام عليه الشياء او قام عليه استفاضه. اذا كان الشياء حجه باعتبار افاده الاطمئنان لا رتب اثار الواقع على ذلك، إذا لم يكن حجة لا يجب عليك ترتيب آثار الواقع على ذلك من دون فرق بين هذه الموارد وبين غيرها. هذه مسألة. المسألة الثانية، الأمر الثاني، الأمر الثاني هو الشهادة، باب القضاء، جواز الاستناد، استناد يعني في حكم الشهادة المستندة إلى الشياع، حجية الشهادة في باب القضاء المستندة إلى الشياع، نصول الشهادة المستندة في باب القضاء المستندة إلى من؟ إلى الشياع والاستفاضة. في جواز حكم الحاكم أو نفوذ حكم الحاكم إلى استند إلى من؟ إلى شهادة مستندة إلى من؟ إلى الشياع. كلامنا في هذا، هاي المسألة الثانية. هذا ينبغي عدم الفرق بينها وبين المسألة الأولى. شنو الحكم في هذه القضية؟ على ضوء ما تقدم سابقا، على ضوء ما تقدم سابقا وبعبارة أخرى، على ضوء اعتبار العلم الحسي في نفوذ الشهادة ونفوذ حكم الحاكم المستند إليها، اعتبار العلم الحسي ينبغي أن نقول بأن هذه الشهادة ليست نافذة وليست حجة وليس حكم الحاكم القائم أو المستند إليها أيضا لا يكون ماذا؟ نافذا، لوضوح كما قلنا أنه لا يوجد علم حسي بالمشهود به، وإن كان هناك علم حسي بنفس الاستفاضة وبنفس الشياع، لكن ليس هناك علم حسي بنفس المشهود به. فإذا اعتبرنا أو فرغنا عن اعتبار العلم الحسي للمشهود به حتى تقبل الشهادة، مقتضى ما تقدم هو أنه في المقام لا تكون الشهادة ماذا؟ مقبولة. أيضا من دون فرق، أيضا من دون فرق ماذا؟ بين هذه الموارد التي ذكروها وبين ماذا؟ وبين سائر الموارد. في كل هذه الموارد الشهادة المستندة إلى الشياع، المستندة إلى الاستفاضة، هي ليست حجة سواء كان الشهادة بالنفع أو كان الشهادة بأمر آخر غير هذه الموارد التي ذكرها. هذا مقتضى ما تقدم، هذا مقتضى ما تقدم. نعم، في المقام نحن بحاجة، أو من يقول بجواز كما يقول سيد المعصي بجواز نفوذ الشهادة المستندة علما إلى الشياع إلى الاستقاضة قضائيا، أن هذه الشهادة حجة قضائيا، من يقول بذلك عليه إقامة الدليل على ماذا؟ على ذلك. وإلا على ضوء ما تقدم لا بد أن ننتهي إلى نتيجة، لأنها ليست حجة في باب القضاء. هل هناك أدلة تدل على حجية هذه الشهادة؟ أي الشهادة في باب النسب مثلا المستندة إلى الشياع قضائيا، حجية قضائية. الشهادة في باب شنو اللي ذكره مثلا عمر الموت أو النكاح أو الواقع وأمثال هذه الأمور المستندة إلى من إلى الشياع، أتعلم دليل منك دليل على أن هذه الشهادة ناقضة وتكون حجة في باب القضاء أو لا؟ فهل وقيت؟ فصلى الله على محمد وعلى آله.